بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الخروج من المنزل والخروج من المسجد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يتأدب بآداب ديننا الحنيف في كل حال وفي كل زمان ومكان. ومن جملة هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها أن يتأدب عند دخوله المسجد، وكذلك أيضا عند خروجه. وأذكر لكم سمعي الكرام شيئا من الآداب المتعلقة بالخروج من المسجد. فمن هذه الآداب أنه إذا خرج فإنه يخرج بالرجل اليسرى، فكونه يدخل المسجد فإنه يدخل إلى بقعة من أطهر وأطيب وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، فيكرم المسجد بدخوله بالرجل اليمنى. فعند خروجه فإنه ينتقل من مكان طاهر إلى مكان أقل منه طهرا، فيخرج برجله اليسرى. أيضا من هذه الآداب، وهو أدب غاية في الأهمية، وهو أهم هذه الآداب، أن يذكر الله جل وعلا وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مستفاد من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد. ومن جملة هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان. كذلك أيضا من هذه الآداب، وهو أدب لا يكلف الإنسان شيئا، لا في جهده ولا في وقته ولا في ماله، ولكنه عمل قلب من أجل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون قلب هذا الذي خرج من المسجد معلق بالمسجد ينوي الرجوع إليه. وهذا من التعلق بالمسجد، فإن المسلم إذا خرج من المسجد فإن قلبه يظل متعلقا به، ناويا الرجوع إلى بيت الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. وفي الحديث الصحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالخروج من المسجد. كذلك هناك آداب تتعلق بالخروج من المنزل أيضا، وهذه الآداب بعضها يجهله بعض الناس، وبعض هذه الآداب ربما يقع التقصير في فعلها. فمن هذه الآداب التي يجهلها الكثير من الناس صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت، وهذا مما يعصم الإنسان من الزلل والسوء والمصائب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. فمدخل السوء والزلل والمصائب هذه أمور تعرض على الإنسان، ومن أسباب التحصن بالله سبحانه وتعالى والحماية من هذه العوارض التي تأتي صلاة ركعتين. أيضا كذلك من جملة الآداب ذكر الله جل وعلا، وهناك أحاديث كثيرة وأذكار متعددة عند الخروج من المسجد، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. فهذا يعني ذكر سهل الحفظ ويسير، ويدل على معاني كثيرة، يدل على أسباب من أسباب التعلق بالله سبحانه وتعالى والعصمة من كيد الشيطان ووسوسته وأذاه، سواء من شياطين الإنس أو الجن. اللهم إني أعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، كلها معاني عظيمة فيها العصمة والسلامة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم تأخذ منك هذه الكلمات من وقت حتى تحفظها، وكم تأخذ منك من وقت حتى تقولها فتحصل المطلوب والسلامة. جاء في الحديث في تكملته: فيقال له: حسبك قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له شيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا يدل على أن مثل هذه الأذكار هي أسباب من أسباب الحفظ. كذلك أيضا من الآداب رفع البصر إلى السماء عند التلفظ بالذكر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه بعض الآداب التي ينبغي الحرص عليها والمداومة على الاتيان بها حتى نحقق شيئا من هذه الأسباب التي تكون سببا لنا لحفظنا، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يتولانا برعايته، وأن يكرمنا بطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: زكاتي، سؤال عن زكاة الراتب، متى يجب إخراج زكاة الراتب إذا كنت أقول أوفر مبلغ لبناء منزل أو شراء عقار أو سيارة، فهل يجوز يقول أن أؤجل إخراج الزكاة أو يجب أن أخرج الزكاة بعد مرور سنة كاملة بالضبط؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة في مال المسلم متى ما توفرت شروط وجوب الزكاة في هذا المال. فإذا كان هذا المال من النقدين أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإن هذا المال متى ما حال عليه الحول ووصل إلى النصاب الشرعي، فهنا يجب على من حال عليه الحول وكان ماله قد بلغ النصاب أن يؤدي زكاة هذا المال. ومتى ما أخرج زكاة هذا المال فإن ذمته تبرأ، وأما إذا لم يخرج زكاة ماله فإن هذا المال يعد كنزا، والله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فإذا أديت هذه الزكاة فإن هذه الزكاة وهذا المال الذي عندك لا يعد كنزا، لأنك قد أديت حق الله جل وعلا في هذا المال، والله جل وعلا قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن متى ما وجبت عليك وحال عليك الحول وكان هذا المال قد بلغ النصاب، فإنه يجب عليك أن تزكي هذا المال. بل إن بعض العلماء يرى أن بقاء هذا المال مع جملة أموالك يفسد هذا المال، ويروى في الأثر: ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته. فالمال إذا وجب عليك فإنك تبادر إلى إخراجه في أسرع وقت، ولا يجوز لك تأخير هذا إخراج هذا المال إلا لعذر شرعي صحيح. فإذا وجد العذر الشرعي الصحيح الذي يمنعك من تأخير إخراجه كنظر في مصلحة فقير أو انتظار فقير إلى أن يصل ولن يتأخر هذا الفقير، فإنك في هذه الحال تؤخر هذه الزكاة إلى أن تعطيها إلى مستحقها. أما أنك تبقي هذا المال عندك بالسنوات ثم بعد ذلك تجمع ما عليك من السنوات ماذا فتخرجه، فإن هذا الأمر محرم ومنهي عنه، لأن الزكاة يجب أن تخرج في وقتها أو تؤخر لشيء يسير ومصلحة، وإلا فإنها لا تؤخر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت أقول في على سفر ويقول أنا في الطريق دخلت المسجد فيقول وجدت جماعة يصلون المغرب والعشاء، فيقول أنا لم أصلي العصر، كيف أدخل معهم وهم يصلون المغرب أو أصلي لوحدي العصر وهم يصلون المغرب والعشاء؟
إذا كنت تصلي صلاة وليس في وليس في كونك تخالف نية الإمام والمأمومين، ليس في مخالفتهم ما يؤثر عليك في صلاتك، فإنك حينئذ تدخل معهم بنية العصر، بنية العصر إذا كنت تصليها تامة. أما إذا كنت تصليها وهي مقصورة، يعني نسيت أن تصلي، كنت مسافرا ونسيت أن تصلي العصر، وأنت ما زلت مسافرا فستصليها ركعتين وهم يصلون المغرب، فهنا يختلف عدد الصلوات التي بينك وبينهم، فهم سيصلون ثلاثا وأنت تصلي ركعتين. فهنا في الحقيقة لك في مثل هذه الحال مخرجين، وأبدأ بالمخرج الأول وهو الأسلم والله أعلم، أنهم إذا صلوا المغرب ثلاثا فإنك تصلي العصر أربعا، تصليها تامة، لأنك إذا صليتها تاما فستقضي ركعة واحدة. والحالة الثانية أن تفارقهم إذا قاموا إلى الثالثة وكنت تريد أن تصلي ركعتين فتفارقهم، ثم بعد ذلك تسلم أنت وهم يتمون صلاتهم المغرب، ولكن الأولى أن تصلي العصر أربعا تامة حتى لا يحدث هناك أي إشكال عليك في صلاتك، وإنما تقضي ركعة واحدة بعد فراغهم من الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير.
حياك الله، يبارك فيك يا فضل.
الله يبارك فيك. لو سمحت، عندي زميل عنده 30,000 درهم حالد عليها الحول، بالكم بالضبط زكاة بتكون كم لو سمحت؟
كيف تكون؟
جزاكم الله خير.
نعم،
30,000 درهم عندنا.
إن شاء الله إن شاء الله.
دار علم زكاتها بالضبط تكون كم لو سمحت.
واضح إن شاء الله. زاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. هياك الله. نعم، نفضل الشيخ. سؤال محمد يقول كم زكاة 30، يقول 1,000 درهم كم تكون زكاته إذا حال عليه الحول؟
حساب الزكاة يكون بعدة طرق، لكن أذكر أسهل طريقة في زكاة المال. زكاة المال هي ربع العشر، وربع العشر أي 40/100، فأي مبلغ تريد أن تخرج زكاته فإنك تقسم هذا المبلغ على 40. فمثلا في سؤال الأخ السائل 30,000، ف30,000 تقسمها على 40، الناتج 750 درهم. إذا كان عندك 100,000 تقسمها على 40 فيكون ناتج 2,500 درهم، وهي التي يقال عنها في الطريقة الثانية 2.5%. ف2.5% هي نفسها حاصل قسمة 40/100. فأي مبلغ تريد أن تخرج زكاته ما عليك إلا أن تقسمه على 40 فيخرج لك المبلغ بالضبط. إذن 30,000 درهم تقسمها على 40 فيكون الناتج هو 750 درهم، أو تضربها في 2.5% فيكون ناتج كذلك أيضا 750، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا معنا هذه المكالمة. أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله يحفظك.
الله يحفظكم، ورحب في شيخ سالم.
الله يحييك.
الله يحفظك شيخ. شيخنا سؤالي الأول عن السجدة التلاوة، يمكن من كم يوم أظن في أخ سأل بس أنا ما انتبهت لإجابة الشيخ، اللي هو هل يعني بعد السجود يستحب السلام بالتسليم أم بدون تسليم؟ السؤال الثاني في السنة الركعتين مثلا الواحد لما يدخل تحية المسجد أو السنن الرواتب أو غيرها من النوافل، يصير شيخ أن الواحد بس يعني يقرأ التشهد ويسلم، ولا لازم واجب أنك تقرأ صلاة الإبراهيمية؟ والسؤال الثالث شيخ، نلاحظ كثير من المصلين الفترة الأخيرة هاي أنهم لما يدخل المسجد يحط السجادة في الصف الأول وهو ويروح ما أدري يمكن لآخر صف يقعد، وبعد على الإقامة يرجع مرة ثانية، فشو الأفضل؟ هل البقاء بعد الأذان إلى الصلاة يكون أجر أكثر الشيخ؟ جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال محمد يقول سجود التلاوة هل يكون بعده سلام؟
سجود التلاوة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا سلام بعده، فلا يشرع التسليم بعد سجود التلاوة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم بعد أن يسجد سجود التلاوة. إذن فمن مر بآية فيها سجود تلاوة فإنه يسجد، وكذلك أيضا لا يكبر، لا يكبر ولا يسلم، لأن ذلك لم ينقل، ولو كان ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل أنه كان يكبر وأنه كان يسلم، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه لا حرج من التكبير أو التسليم بعد سجود التلاوة، لكن الأصل هو عدم فعل ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول من يصلي السنة أو يقول السنن الرواتب، فيقول يقرأ التشهد ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، إذا ترك يقول الصلاة الإبراهيمية ما حكم صلاته؟
اختلف العلماء في الصلاة الإبراهيمية هل هي ركن من أركان الصلاة أو هي من واجبات الصلاة أو هي من سنن الصلاة. على هذه الأقوال، فمن أهل العلم من يرى أنها ركن في الصلاة، ومن أهل العلم من يرى أنها من الواجبات، ومن أهل العلم من يرى أنها من السنن. أما القول بأنها من أركان الصلاة فهذا ليس عليه دليل صحيح يدل عليه، وغاية ما في المسألة أن يقال أن الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم إما أنها من السنن وإما أنها من الواجبات، فمن قال أنها من الواجبات فإن من ترك واجبا متعمدا في الصلاة فإن صلاته تبطل، ومن ترك سنة متعمدا في الصلاة فإن صلاته لا تبطل. هذا هو الفرق بين القولين في المسألة، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وغاية ما فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. فهذا الحديث لا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خروجا من الخلاف في هذه المسألة، ولأنه مأجور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك أيضا من الواجبات وإنما من السنن، فمن تركها متعمدا فإن صلاته صحيحة لا تبطل، وإن كان الأولى والأحرى به أن لا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا علي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استفسار لو سمحت.
تفضلي معلي تفضلي.
المعروف الحمد لله رب العالمين أن لكل إنسان بالجنة لما منازل أو درجات، الإنسان درجة أو منزلة في الجنة تختلف من شخص آخر. طيب في آية قرآنية في القرآن الكريم وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذا شو المقصود فيها وشو هو الرابط بين مثلا لما نحن نقول مثلا اللهم اغفر لي ولوالدي، دائما دعاء نقول اللهم اغفر لي ولوالدي إليك المصير، فهذه دائما الدعاء دائما يكون مرتبط بهذه الآية، وهل فيها رابط لما مثلا إذا مثلا أنا مثلا مثلا أمي وأبوي مثلا مرحب ما منزلة، هل أنا فعلا أن أنا أروح نفس منزلتهم ولا ما في مقارنة؟
إن شاء الله.
وشو وش اشتبه؟
واضح إن شاء الله معلي.
جزاك
الله خير، تسمع إن شاء الله رد. نعم، جيف الشيخ سؤال محمد يقول لاحظ يقول البعض من الناس يدخل المسجد يضع سجادة الصلاة في الصف الأول وهو يقول يجلس في وسط المسجد وفي آخر المسجد إما على الأرض أو على يستند على الجدار أو يجلس على الكرسي حتى قيمة الصلاة، يقول رجع ووقف على سجادته.
هذا الفعل ليس بفعل حسن، وإنما من أراد أن يدرك الصفوف الأولى فإنه يأتي إليها ويبقى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصف الأول لأجل التنافس على الصفوف الأولى، لا أن يأتي الإنسان ويضع مكانا يحجزه عن غيره. فإذا كنت تحتاج إلى الكرسي لا عليك أن تأتي بالكرسي إلى الصف الذي الصف الأول أو إلى المكان الذي أنت تصلي فيه وتجلس فيه. فإذا قارب موعد الصلاة وتريد أن تصلي صلاتك قائمة تنحي هذا الكرسي إلى طرف المسجد أو إلى الخلف وتأتي وتصلي في مكانك الذي أنت فيه، في مكانك الذي أنت فيه. أما أن يتم حجز هذه الأماكن وبحيث أنه يخرج إلى المسجد أو يذهب يقضي مصالحه ثم بعد ذلك يرجع بعد ذلك إلى مكان الذي حجزه، فهذا ورد النهي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل موضعه كما يوطن البعير. فهذه الأماكن هي في الحقيقة لمن سبق، لمن أتى وسبق إليها. تبقى أحيانا بعض النقاط التي ربما لا تدخل في هذه المسألة، وهي أن أحيانا الإنسان يأتي ويأتي مبكرا ويضع سجادته ثم يرجع قليلا إلى الخلف من باب أنه يحتاج إلى أن يسند ظهره أو هناك من يشوش عليه في القراءة ممن حوله ممن يأتون ولا يريد أن ينزعج أو يزعج غيره بتلاوة القرآن، فيرجع قليلا إلى الخلف ليس من باب حجز المكان وإنما هو قد جاء إليه وهو ما زال في محله الذي هو فيه وفي موضع المسجد، وإنما تأخر قليلا حتى لا يؤذي غيره أو لا يؤذيه غيره. فمثل هذا الأمر فيه صعب الحمد لله، ولا ينبغي أن يقع الخلاف لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم وجاء مبكرا، وليس هذا من الحجز والله أعلم. وهذا متعارف عليه عند كثير من الناس، مثلا يأتي ويصلي أول ما يأتي بالسنة ثم بعد ذلك يرجع إلى الخلف قليلا، فهذا ليس من حجز المكان أو توطين المكان، وإنما هو سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. ومن أراد أن يأتي مرة أخرى فإنه لا حرج عليه أن يأتي ويسبق هذا الإنسان. أما المنكر هو أن يضع هذه السجادة ثم يخرج إلى بيته وإلى مصالحه ثم بعد ذلك يرجع متأخرا يتخطى رقاب الناس جميعا حتى يأتي إلى هذا المكان. الأمر الثاني أن من أراد أن يفعل مثل هذا الفعل فإنه لا بد أن يراعي كذلك أيضا من هو موجود في المسجد. فإذا كان عدد الذين في المسجد لا يتجاوز الصف أو الصفين فهنا الأمر فيه سهل بحمد الله. أما المسجد بأكمله ممتلئ وصاحبنا قد وضع هذه السجادة ورجع إلى الخلف، فإنه لو قام فإن كل من في المسجد ربما ينظر إليه لماذا يفعل هذا الفعل أو يظن به سوء أنه حجز هذا المكان ثم ذهب يقضي مصالحه ثم جاء يرجع إليه. فربما ترعى هذه المسألة وهي الأعداد الموجودة في المسجد وكثرة الصفوف من عدمها. فإذا أصلا كحال بعض المساجد أصلا الصف الأول ما فيه إلا هؤلاء الذين أحدهم قد وضع سجادته ورجع إلى الخلف قليلا أو ذهب يستند إلى الجدار، فالأمر بحمد الله يعني فيه سعة بحمد الله إذا كان هذا هو الحال. والمنكر ما ذكرته من حجز المكان والذهاب لقضاء المصالح الخاصة ثم العودة مرة أخرى إلى هذا المكان الذي حبسه عن غيره ممن يريد أن يصلي فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
شيخ إسحاق إيش حالك؟
الله يحفظك محمد يبارك فيك.
شيخ سالم إيش حالك؟
الله يحييك سلمك يا أخي الكريم.
سؤالي يا طول عمر، أنا أصلي والإمام يعني أثناء السجود أقول اللهم أغفر لي لوالدي وهذا، ربي أغفر لي لوالدي، ربي أجعل مقيم صلاة وذريتي لي آخر، يعني هذه أثناء السجود يعني. بس هاي سؤالي يا طال عمر.
إن شاء الله، الله يبارك فيك محمد. أحسن. بس ما شاء الله رد، حياك الله. نجي فاصيح سؤال علي، تسأل تقول كل إنسان عنده منزلة أو درجة في الجنة، لكن تقول أن الله عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فتقول ما المقصود من هذه الآية تفسير الآية؟ إذا كان مثلا الشخص درجة أقل من درجة والدي، هل يعني ترتفع منزلته ب إلى درجة ومنزلة والدي، لأنه كان مثلا يستغفر لهما يقول اللهم اغفر لي ولوالدي؟
هذه الآية هي من ضمن آيات الشفاعة، وفيها شفاعة الآباء لأبنائهم، وشرطها هو وجود الإيمان عند الأبناء، وذلك الله جل وعلا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا من جملة ما يدخل الفرح والسرور على المؤمن أن يرى أهله وأبناءه معه في الجنة في نفس المنزلة، وهذا من السرور والنعيم والرضا الذي يدخله الله جل وعلا على قلب عبده المؤمن، وذلك بأن يلحق به أبناءه الذين حصل منهم الإيمان إلى منزلته ودرجته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك يسعى الإنسان إلى صلاح نفسه وصلاح ذريته، فإذا كان الأبناء في درجة أعلى يرتفع ترتفع درجة الأب إلى أبنائه، وكذلك العكس كما هو صريح في هذه الآية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أبو محمد فالشيخ يسأل يقول أصلي وفي السجود أدعو دائما اللهم اغفر لي ولوالدي، وأيضا من دعائي في السجود أن أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.
أحسنت، هذا من البر، هذا من البر بالوالدين أنك تدعو لهم في صلاتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، والله جل وعلا قال ذاكرا في آية حقوق الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكون الإنسان يدعو لوالديه خصوصا في هذا الموطن وهو موطن السجود الذي هو من مواطن إجابة الدعاء، هذا من البر بالوالدين والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول توفيت زوجتي رحمها الله، فهل للورثة حق في مؤخر صداقها علما بأني لم أدفع لها حال حياتها لأنها حللتني من ذلك قبل وفاتها ولكن ليس لدي شهود؟
هذه المسألة في الحقيقة مرجعها إلى القضاء، الأصل أن ذمة الإنسان لا تبرأ إلا بأن يدفع هذا الأمر، فإذا وجد الإشهاد أو وجد المستند الذي يدل على أنها قد أسقطت حقها في المهر المؤخر فإن هذا المهر قد سقط، وذلك بشهادة الشهود أو بإقرارها على نفسها، أما أنه لم يكن ذلك ثابتا عندك فالأصل أنك يجب عليك أن تؤدي هذا المهر إلى ورثة هذه المرأة، ومن جملة الورثة الزوج، فالزوج سيرث هذا جزءا من هذا المهر وسيرثه الأبناء، فإذا كان الأمر بينك وبين الأبناء فبإمكانك أن تخبر الأبناء بما كان عليه من حال أمهم حتى يتم، يعني وغالبا ما يصدق الأبناء والدهم في ذلك. فالمسألة ليست يعني مسألة لابد أن تقف على مجرد ذلك في القضاء، فإن الأمر سهل بحمد الله إذا كان الأبناء متعاونين مع والدهم فيخبرهم بأن أمهم قد تنازلت عن مهرها المؤخر، وإلا فإن هذا حق ودين في ذمتك يجب أن تؤديه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أمي أحيانا تصلي أربع قبل العصر وأحيانا تصلي ركعتين، هل هذا جائز؟
الصلاة قبل العصر إن كان مقصود بذلك بين الأذان وبين الإقامة فإنه قد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، فيشرع أن يصلي المرء بين الأذان وبين الإقامة ركعتين. وكذلك إذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا يدل على فضل هذه الأربع ركعات، ولكنها ليست من جملة السنن الرواتب، وإنما هي من جملة السنن النوافل التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول والدتي كبيرة في السن تعاني كثيرا من الشغالات في المنزل، حيث أنهم لا يسمعون كلامها، دائما ما تغضب منهم، وفي بعض الأحيان يصدر من والدتي بعض الكلام عليهم، فما العمل؟
العمل في نحو هذه الأمور التي تحدث في البيوت هو الصبر والكلمة الطيبة والمعاملة بالتي هي أحسن والنصيحة بالتي هي أحسن. فأحيانا الأم تحتاج إلى أن تصبر عليها وأن تصبر الخادمات على ما يصدر منها، فإن المرأة إذا كبر ربما تحدث منه تصرفات أو تخرج منه أقوال، فلا بد على الولد وعلى ابنها أن يوضح هذا الأمر إلى الخادمات، وأن أنه قد يصدر منها شيء بسبب ما عليها من الكبر، فيصبر ها هنا يصبر الولد يصبر الخادمات على سوء تصرفات الأم. وكذلك أيضا لا بد من النصيحة بالتي هي أحسن، يعني يتخير الوقت المناسب حتى يوجه النصيحة إلى أمه بأن يعني تلين مع الخدم قليلا ولا تكثر من العتاب والانزعاج منهم، حتى لا يحدث من الخدم الخروج من البيت والهروب من المنزل. وكثير من الزوجات تشتكي من تصرفات والدة الزوجة بأنها هي التي بسبب سوء تعاملها أو شدتها على الخدم يحدث نفورهم وخروجهم من البيت. ففي الحقيقة مثل هذه مشاكل في البيوت تجر إلى مشاكل بين الزوجات وإلى الأمهات وإلى كذلك أيضا الخدم ومكاتب الاستقدام. فإذا لابد أن تكون هناك حكمة وحسن تعامل، ولابد أن يكون صبر وتصبير سواء من الزوجة أو من الابن أو من الخادمات على ما يصدر من تصرفات الأم. إذا المسألة لابد أن تأخذ بالحكمة، تأخذ أيضا بالموعظة الحسنة، وتأخذ أيضا بالحلم وعدم التسرع في اتخاذ قرارات ربما تضر بالبيت أو تضر حتى بمصلحة الأم التي الخدم يقومون على خدمتها ورعايتها، فإذا ذهبوا هي التي تضرت بالدرجة الأولى. إذا لابد من الحكمة ومن الصبر والنصيحة بالتي هي أحسن، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بعض الأحيان أكون يقول في مطعم، ويقول هذا المطعم أو فندق يكون فيه الخمر، لكن يقول أنا لا أجلس على الطاولة التي بها خمر، فيقول ما حكم جلوسي في هذه الطاولة وهل علي ذنب؟
إذا كان جلوسك على هذه الطاولة ليس فيها ما هو منكر ومحرم كخمر أو خنزير فإن هذا الجلوس يعد جلوسا جائزا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ها أن يقعد الرجل على مائدة يدار فيها الخمر، فإذا لم يكن في هذا في هذه الطاولة التي أنت تجلس فيها خمر يدار فإنك ها هنا قد خرجت من نص تحريم هذا الحديث، ولكن يبقى هناك إشكال أن معنى الحديث ما زال موجودا، وهو أن هذه المائدة التي لا تدار على طاولتك إنما تدار على الطاولات الأخرى، فربما وهذا وارد أن تطلب عصيرا فيؤتى لك بخمر فإذا أنت بك تشرب الخمر بدلا أن تشرب العصير لأنه أتي بك خطأ، أو نفس الإنسان تسول له عندما يرى مثل هذا الأمر أن يقول أجرب، وهذه الآفة موجودة عند بعض الناس يقول أطعم طعمة واحدة ولا أشرب وإنما أجعلها في فمي، فهذا الحديث وإن كان ظاهره في مائدة الإنسان التي هو فيها ولكن معنى هذا الأمر يسري إلى بقية الطاولات الأخرى، ثم إنه لا يليق بالمسلم أن يجلس في مكان هذا هو حاله، فالأصل هو البعد عن هذه الأماكن وعدم الجلوس فيها، وذلك إبعادا للتهمة عن نفسه ودرءا للفتنة وحماية لجنابي أن يقع في مثل هذا المنكر. إذن القول من قال بأن هذا الأمر محرم خصوصا إذا فشى في من حوله وليس هناك من أحد غيره غير طاولته هي التي لا يشرب، وبقية الطاولات كلها فيها خمر، فلو أنه صور وهو في هذه المائدات التي يدار فيها الخمر، فالله أعلم الحديث قد يحمل على مائدة الإنسان ومائدة غيره، وقد لا يكون يحمل على ذلك أن يكون مطعم أصلا لا يشرب فيه خمر إلا في مكان محدود فقط أو مكان مخصص وهو في مكان بعيد عن ذلك، فترك مثل هذه الأماكن أسلم لدين الإنسان وأسلم لإيمانه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
ما حكم لو أبغي أستحم سواء مع عرقان ولا جام رياضة من دون جنب، وإذا استحمت يعني ونويت أن أصلي المغرب ولا العشاء هل يجوز ولا لا، ولا لازم أستحم بعدين أتوضي؟
إن شاء الله.
شكرا.
الله يعافيك، جزاك الله خير خد الله. تسمع إن شاء الله رد سؤال خد الله. فضل الشيخ أن يستحم للتنظف بنية الوضوء،
الحمد لله. الاستحمام في ذاته من غير تعلق بالنية لا يصح أن يكون معه ما يبيح فعل الصلاة أو ما يشترط له الطهارة، وذلك لعدم وجود النية في ذلك. أما إذا وجدت النية فينوي عند اغتساله أنه يستبيح بهذا الاغتسال ما كل ما يجب فيه الطهارة، فهنا في هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أن استحمام التنظف لا يصح معه استباحة الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة، وذلك لعدم وجود معنى الطهارة في ذلك، وكذلك أيضا لعدم الترتيب ولعدم كذلك أيضا المضمضة، فهذا قول عند أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا نوى ذلك وتمضمض وجرت الغسلات عليه أربعا، فغسلة للوجه وغسلة لليدين وغسلة يأتي عليها الرأس وغسلة يأتي عليها الرجلين، فهذا اغتسال صحيح يجزئ عن الوضوء. وقد ذكرت أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فجم عدد من العلماء من لا يرى أن ذلك يعد مبيحا للطهارة. فإذا الأسلم في ذلك أنك إذا أتيت أن تنوي أول الوضوء فتتوضأ ثم بعد ذلك تغتسل حتى تخرج من الخلاف، وإلا فمن أهل العلم من يرى ما ذكرت بأنه إذا تمضمض وجرت عليه غسلات أربع فإن مثل هذا الاغتسال يجزئ عن الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول غير المسلم في النار، فمن هو المسلم المقصود به هنا؟
المسلم كما هو معلوم من شهد الشهادتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، فمقصود من الإسلام هنا أي الاستسلام لله جل وعلا بالشهادتين، فمن لم يقل الشهادتين فإنه لا يعد مسلما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أذكار الصباح، إذا قلت أذكار يقول الصباح بعد طلوع الشمس هل يعني صح يقول هذا الأمر؟
أذكار الصباح وأذكار المساء لها أوقات، فمن هذه الأوقات ما هو متفق على أنه وقت من أوقات أذكار ووقت من أوقات أذكار الصباح والمساء، وذلك بأن تقال بعد طلوع الفجر أو وكذلك أيضا بعد صلاة العصر، أو بالأحرى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والله جل وعلا قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا هو وقت المساء وهذا هو وقت الصباح. ثم إنهم اختلفوا في آخر وقت الصباح وآخر وقت المساء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن آخر وقت الصباح هو قبل الزوال، فكل ذلك يعد وقتا للصباح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن كذلك أيضا أن وقت المساء يمتد إلى الليل، ولكن الأصل هو أن هذه الأذكار تقال عند المساء وعند الصباح، والصباح يكون بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، والعصر يبدأ من بعد صلاة العصر ويمتد إلى غروب الشمس، فهذا هو الوقت المتفق عليه والذي يعد وقت أذكار الصباح والمساء. وعند العلماء قاعدة، الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، فمن قال أذكار المساء بعد غروب الشمس فهو داخل في جملة من قال دخل في المساء، ومن قالها بعد طلوع الشمس فهو من جملة الصباح فيأخذ حكم الصباح، فالمسألة في ذلك واسعة، خصوصا إذا نسي الإنسان أن يأتي بأذكار الصباح أو المساء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد يقول كنت متعب فيقول جلست مباشرة ولم أصلي تحية المسجد هل علي شيء؟ نعم. فالشيخ يقول دخلت المسجد يقول وأنا متعب فجلست مباشرة ولم أصلي تحية المسجد هل علي شيء؟
من دخل المسجد فإنه يسن له أن يأتي بركعتي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتين الركعتين سنة من السنن، فمن جلس فإنه لا حرج عليه، ومن جلس ثم بعد ذلك تذكر أو وجد في نفسه النشاط فإنه يشرع له أن يقوم فيأتي بهاتين الركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلك الغطفان بعد أن جلس أن يقوم وأن يصلي الركعتين. فإن تركتها فإنك قد تركت سنة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.